عندك تقصير في النوافل، قال عندك تقصير في العبادات، عندك تقصير في أمور كثيرة. فينبغي إذا 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 صرت تسمع من الناس مثل هذا المدح أو هذا الثناء، ينبغي أن ترجع على نفسك المحاسبة، ولا شك قطعا أن عندك من النقائص ما الله به عليم. ولهذا قال الشيخ: وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل، لأن المدح أحيانا يؤدي إلى أن تفتر، تقول كأنك بلغت غاية وبلغت رضا الناس، لأن الرضا هذا يؤدي الفتور. لكن إذا كنت لازلت فيك روح التنافس، وفيك روح الإحسان، وفيك روح الإجادة، وفيك روح فإن هذا يدل على أنك لم تتأثر بالمدح. أما إذا تأثرت فإنه يوقعك في الكبر، ويوقعك في العجب، ويوقعك في فتور العمل. قال: ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه، يعني حق المعرفة، ويكون صادقا في محاسبة نفسه، وصادقا على الرجوع لنفسه بالتأنيب واكتشاف المعايب التي لا يعرفها الناس وإنما يعرفها ربك. ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. وهذا من أدق الدقائق لما صدق في أن يحاسب نفسه. وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. وكما في الكلام المأثور قبل قليل عن أبي بكر رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. يعني أيضا أولا اغفر لي ما لا يعلمون، هذه تعني أن الله سبحانه وتعالى ستر عن هؤلاء عيوبا تعرفها من نفسك، فالله سبحانه وتعالى سترها عليك، ولو اطلعوا عليها لتغير الحال. هذه واحدة. والأمر الثاني: اجعلني خيرا مما يظنون، أيضا هذا يدل على بقاء روح التنافس عندك، وروح الابتغاء الزيادة في الخير، ابتغاء. فهي تمثل جانبين: جانب ما ستره الله عز وجل عليك ولم يكشفه للناس، لأنه لو انكشف لتغير الحال ولانقلبوا عليك. والجانب الثاني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤثر هذا المدح في مسيرتك الحسنة وتطلعك إلى ما هو أفضل، واجعلني خيرا مما يظنون، بمعنى أن يزداد الخير عندك، ويزداد القبول لك، ويزداد سعة الانتشار لك ذكرا حسنا. نعم.
الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحو الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء. فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجاله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية. وقريب من ذلك إنكاره والخطيب قوله: ومن يعصهما فقد غوى. وقال: قل ومن يعص الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبد الله عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. وقال النخعي: إذا قال الرجل لرجل: يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة: أرأيتني خلقته حمارا أو أرأيتني خلقته خنزيرا؟ فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. لأن هذه الآفات مهالك، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم.
الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، بمعنى أنه أحيانا قد يتكلم الإنسان كلاما خطأ في الدين، وهذه طبعا لا يعرفها إلا العلماء، لا يعرفها إلا العلماء الفصحاء والفقهاء والذين يعرفون موارد اللغة ويعرفون موارد الفقه. ومن هنا ما كان منها خطأ غير مقصود ونتيجة جهل فالله يعفو ويسامح، ولكن حق العلماء أن يبينوا، حق العلماء أن يبينوا. وقد ضرب الشيخ هنا أمثلة جميلة، منها مثلا حينما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل هذه اللفظة وقال: قولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، بمعنى أنه نبه إلى أن العطف بالواو يقتضي التشريك والمساواة. فحينما تقول مثلا: جاء محمد وعلي، فغاية ما تفيده هذه الكلمة أن محمدا وعليا قد اشتركا في المجيء، لا تعرف من هو الأول ولا من، لكن لو قلت جاء محمد ثم علي عرفنا أن محمد سبق عليا في المجيء، إما سبق زمني وإما سبق مكاني، مع أنهم كانوا دخلوا فكان هذا هو الأول وهذا هو الثاني، أو أنه جاء بعده بفترة. فالواو تقتضي التشريك والمساواة في الزمن وفي الحكم، بينما ثم تقتضي الترتيب، وكذلك الفاء أيضا تقتضي التعقيب، جاء محمد فعلي، يعني هذا بعده. فمثل هذه الألفاظ يحسن مراعاتها. مما سمعته قبل فترة قريبة أن بعض البادية، وهو جهل لا شك، قيل لي أنه أحيانا إذا ذهبوا يعزون وذهبوا إلى أصحاب الميت يقولون: بيض الله وجه ربكم فيكم، يعني بيض الله وجه ربكم فيكم، هذا يعني كلام خطير، يعني بيض الله وجه ربكم فيكم، يعني يدعون الله يبيض وجه ربكم، فكلام خطير جهل. فينبغي مثلا لأهل العلم إذا سمعوا مثل هذا أن يصححوا، وهم مقصودهم حسن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أحسن إليكم حينما مثلا عمل فيكم كذا وكذا فيما يتعلق بما، يعني إما أنه كانت الوفاة على ميتة حسنة أو كان كذا وكذا، المهم على حسب السياق، لكن الكلمة خطيرة، لكنها تقولها لا لا, لا لا يعرفون معناها ولا، وإنما مقصودهم حسن. فمثل هذه الأخطاء الشنيعة فيما يتعلق بأمور الدين وبعض الكلمة، وأحيانا حتى أحيانا في بعض الشعوب حينما يقول وحياة النبي ولا وحياة الكعبة ولا حياتك ولا القسم بغير الله عز وجل، هذه ما ينبغي أبدا لأهل العلم السكوت البتة، وإنما ينبهون إلى الحلف بغير الله لا يجوز، والحلف بالأمانة لا يجوز، والحلف بحياة الفلان لا يجوز، أو بالكعبة كقالوا الكعبة وحرمة هذا البيت أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يقسم إلا بالله عز وجل وبصفة من صفاته واسم من أسمائه. فالأشياء الأخطاء الدينية هذه ينبغي أن يتعاهد أهل العلم، لأن العامة لا يدرون، العام يقعون فيها ولا يعرفون معناها، إما أنهم لا يظنون أنها محرمة، أو أنهم يظنونها كلمة دينية طيبة ويقصدون بها أمرا حسنا. ولهذا قال الشيخ: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه الجهل إذا كان سن عامي، أو حتى قد يكون بعضا أحيانا، أو أحيانا طبعا ليست في الدين خطيرة، لكن أحيانا تمر على الناس ولا ينتبهون للأخطاء التي فيها، كلمات كثيرة أحيانا، إما من كلمات المنابر أحيانا، أو في بعض تمر، هي طبعا قد لا تكون خطأ ديني لكن خطأ لغوي أحيانا. مثلا كان فيه مما يقال في كان يقول خطبة في خطبة الجمعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا صلوا وسلموا على فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل من قائل عليما، فهم يرفعون عليما أي ينصبون عليما. فقال قال من أجل السجع حتى تنسجم مع تسليما. فقال قال جل من قائل عليما بينما حق أن تكون من قائل عليم. وتمشي أجيال أحيانا لأنه إما أن يكون الوسط ليس فيه متعلمون على مستوى يفقهون وإما أنها الإنسان إذا ألف كلمة لا يكاد ينظر في موقعها الإعرابي أو مدى فصاحتها. من الكلمات الشائعة مثلا طبعا ليست دينية وإنما كلمات من أيضا من الكلمات المعاصرة وكثير من الناس يتعاطون مثلا قضية مجيء كلما وكلما تقول كلما رأيتك كلما أكرمتك هذا غير صحيح في السياق اللغوي خطأ. إنما ينبغي أن تقول كلما رأيتك أكرمتك كلما رأيتك أكرمتك. أما أن تقول كلما رأيتك كلما أكرمتك غير صحيح. ومع هذا شائع في كلمة الصحافة وفي بعض الوسائل الإعلام كلما رأيتك كلما أكرمتك ما هو صحيح لأن كلما شرطية ولا يتكرر أداة الشرط لا تتكرر. كلما رأيتك أكرمتك. ومنها مثل التواجد يعني في بعض الكلمات الدعوة بطاقات الدعوة يرجى التواجد الساعة الفلانية خطأ التعبير بالتواجد. لماذا؟ لأن التواجد معناه الوجد الذي في نفسه وهذا هو التواجد ولهذا تواجد طربا بينما كان ينبغي أن يقول ينبغي الوجود أو الحضور الساعة الفلانية لكن ليس التواجد. من التواجد من الوجد والوجد هو الاهتزاز شوقا وطربا. ومع هذا لأن الناس يعني كثير من الأخطاء هذه طبعا هي لغوية ليست دينية أخطاء لغوية وأحيانا أخطاء دينية كما أشار الشيخ. فهذه لا يعني لا يكتشفها إلا العلماء الفصحاء الفقهاء أصحاب الحس الفقهي والحس اللغوي ونحو ذلك. لكن على كل حال طبعا يعذر في مثلها بالجهل لكن من أدركها وعرفها لا ينبغي له السكوت أبدا وبخاصة ما يتعلق بالقضايا الدينية كما قلنا في القسم بغير الله فإن هذا يفشو في كثير من المجتمعات. القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبحياتك أو بالكعبة أو بالأمانة هذا كله مما ينبغي أن يتعاهد أهل العلم فيه العامة. فقال لا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل لكن يعفو الله عنه لجهله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت حماية لجناب التوحيد ونفيا أن ظن الشركة بالله الشركة مع الله عز وجل المساواة لأن الواو تقتضي المساواة. وذلك لأن في العطف المطلق يعني العطف بالواو يعني تشريكا وتسوية أما العطف بثم فإنه يفيد الترتيب والتعقيب. وقريب من ذلك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على الخطيب قوله ومن يعصهما فقد غوى. الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقد النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت وإنما قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى يعني إزالة للبس. يعني لعل هذا الرجل أو الخطيب كان حديث عهد بالإسلام أو كان قومه حديث عهد بالإسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهه وإلا لو قيلت الآن فهي صحيحة لو قيلت الآن فهي صحيحة لأن الله عز وجل في القرآن ذكر أشياء عطف فيها نبيه على نفسه يؤتينا الله من فضله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله رغيب. فهذا عطف فيه نوع من لأن اللبس يزول اللبس وليس منك لكن هنا قد يكون ظروف الواقعة أو كان الإيمان يكون حديث عهد بالإسلام أو أن قومه حديث عهد بالإسلام أو أن قومه حديث عهد بالإسلام فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصحح. وإلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك في الضمير بين الله عز وجل ورسوله ومن يعص الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لا يقول أحدكم عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله وكلكم وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقول غلامي وجاريتي. طبعا العبد اللي هو الرقيق، العبد الذي هو الرقيق، والجارية والأمة أيضا الرقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول السيد لعبده هذا عبدي، لأن العبودية لله عز وجل، هو المستحق أن يعبد وحده. وكذلك لا يقول أمتي، فالنساء كلهن إماء الله، وإنما ليقول غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي، الأشياء التي تبعد عن شيء من اللبس. وكل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، واختيار ألفاظ يكون الناس فيها عندهم حساسية وعندهم شفافية فيما يتعلق بالدين ويتعلق بالتوحيد وحفظ حق الله عز وجل، لأن الناس إذا اعتادوا قد يكون فيه تطاول على مقام الربوبية والعبودية لله عز وجل. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقول غلامي وجاريتي. لكن طبعا إذا زال اللبس لا مانع، ولهذا جاء في الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا زال اللبس، لكن مقصود أنه التنبيه حتى ويتعاهد الناس بالتذكير، يتعاهد الناس بالتذكير. وقال النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا أو خلقته حمارا أو رأيتني خلقته خنزيرا، بمعنى أن الإنسان ينبغي فين أن يتعفف عن مثل هذا، لأنه لا شك أنه أراد به سبة حينما يقول يا حمار أو يا خنزير، يعني تشبيها له بهذه الحيوانات الخزة والدنيا، وإلا لا يقصد طبعا هو الخلقة وأنك حمار لك أربعة أرجل ونحو ذلك، وإنما الخزة. لكن الإنسان ينبغي أن يتعفف وأن يرفع يترفع بلسانه عن مثل هذه الأخطاء. قال فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ثم قال في الخلاصة ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان الاثنتي عشرة علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، بمعنى ينبغي الإنسان أن يعود نفسه الصمت وأن يعود لسانه الحبس والسجن. ما أحق بطول سجن من اللسان كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ينبغي أن تحرص على سجن لسانك وأن لا تطلقه، لأن الكلمة إذا قبل أن تخرج منك فأنت حاكمها، وإذا خرجت فهي حاكمتك. علم أنه إذا أطلق اللسان ولم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، فالنجاة في الصمت. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله معاذ رضي الله عنه سؤالا كبيرا وعجيبا وقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال له لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله. ثم ذكر له أركان الإسلام الكبار، تعبد الله وتشرك شيئا وتقيم الصلاة والزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخره. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير، وقال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وذروة السلام وعموده وذروة السلام، قال قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، شوف ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار وأبواب الخير و رأس الأمر وكل الذي يجمع هذه الدنيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. إذن اللسان هو المشكلة، يأتي إلى أعمال القلوب ويأتي إلى أعمال الجوارح. ولهذا قال لا في الحديث الآخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا الكلام خطير. وكم يعني كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم أزيلت رؤوس من أجساد وفصلت بسبب كلام يخرج. ولهذا قال من صمت نجا، قال لأن هذه الآفات اللسانية مهالك، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أين الصف الأول في المسجد الحرام؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. ما حكم تخصيص لبس العمامة أو القنسوة في الصلاة فقط ونزعها خارج الصلاة؟ هي العمامة والقلنسوة هذه من الألبسة المعتادة، هي واللباس الأصل فيه أنه يخضع للعادة، الألبسة تخضع للعادات، ولهذا أنواع الألبسة في كل إقليم وفي كل قطر تختلف، والأمر فيها واسع، وجاء ديننا بهذا فيه بسعة ظاهرة، ما عدا ضوابط مطلوب الالتزام بها من أن لا يكون شفافا، وأن لا يكون نصف الجسم، وأن لا يكون تشبه من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال، وأن لا يكون تشبه بالكفار، هذه هي، ويستر العورات، هذه هي الضوابط. أما ما عداها سواء كان إزارا أو رداء أو قميصا أو سراويل أو ألوان، وإن كان خير اللباس البياض، لكن الأمر في هذا واسع. العمائم هي أيضا من هذا النوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، ولهذا يقال أن العمائم هي تيجان العرب، العمائم هي تيجان العرب. فإن لبسها بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة ويصيب السنة، إذا كان قصده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها سنة ويثاب على هذه النية، وإذا كان كذلك فإنها لا تختص بالصلاة، وإن يلبسها في كل الأحوال وفي كل الأحوال التي تلبس فيها عادة، ولهذا لا أرى أنها تخصص فقط الصلاة، وإنما إذا قصدت السنة والتأسي البسها في الأحوال المعتادة التي تلبس فيها سواء كان في الصلاة أو خارجها. يقول هذا اليوم هو التاسع أم العاشر؟ هو الأحوط أن تصوم اليوم وغدا، أن تصوم اليوم، لا حتى وإن كنت صمت بالأمس تصوم اليوم وغدا، ولا مانع لو صمت 3 أيام. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة؟ هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم في إجادة قراءة القرآن، وأن الإنسان يقرأه بمهارة، يعني بإحسان للتلاوة وإخراج الحروف مخارجها كما تقتضيه قواعد اللغة العربية وأصواتها. ولهذا جاء في مقابله ومن قرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إذن المهارة مقابل التعتعة، فالذي يقرأه عليه شاق له أجران، والذي يقرأه ماهر به بمعنى يحسنه. لكن لا شك طبعا أن هذا لا يفهم مقطوعا عن الأدلة الأخرى، بمعنى مع الإخلاص ومع الحرص على العمل، لأنه الحديث الآخر أول من تسعر بهم النار أو من أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يجيده إذا كان قرأه ليقال قارئ، فيربط بين هذا وهذا. والسفر الكرام برهم الملائكة، بمعنى أن يكون له مقام علي عند الله سبحانه وتعالى. يقول في الدور في الدوران حول الدائرتين الموجودتين في طرفي المسعى في الدور العلوي ماذا على من لم يدر حولها؟ لا شيء عليه، لأنها يعني القدر الواجب ينتهي قبل نهاية الدائرتين، فلو وصلت إلى ولم تدر حولهما فإنك قد أتممت القدر الواجب، ولو درت حولهما فإن هذا داخل في المسعى وهو صحيح وأيضا مشروع. هل يصح أن أخذ عمرة في اليوم الأول ثم أخذ عمرة في اليوم الثاني؟ لا مانع إن شاء الله. بعض الناس إذا سألته عن الأشخاص ذكر حسناتهم ولا يذكر سيئاتهم، هل هذا مذموم أم لا؟ لا، ليس بمذموم. ذكر الحسنات للغائبين خير من ذكر السيئات، لأن ذكر السيئات غيبة، ذكر السيئات غيبة، فلماذا تذكر سيئاتهم؟ ليس لك مصلحة، إنما بالعكس ذكر الحسنات والحرص على أن تبقى صدور الناس سليمة وأن يستقبل الناس بعضهم بعضا ببشاشة وبسلامة صدر خير. أما لو ذكرت السيئات ليس هناك مصلحة، إلا لو كان هناك مصلحة، كما لو كان مثلا يذكر عند ولي أمر أو عند الهيئة أو عند القاضي لشهادة، أو خاطب مثلا سيخطب وسألوك خطب من فلان تعرف عنه شيئا فتذكر صفاته السيئة إذا التي تتأثر بالزواج. أما أنك مجرد إذا ذكر فلان وجاء إنسان مدحه مدح الناس يعني كأن السائل جزاه الله خيرا فهم فهما فيه لبس، مثلا قد تكون في مجلس فجاء سيرة فلان فمدحوه، لا تقوم تقول لا هذا نعرف أنه فيه كذا وكذا، ما له داعي، وتقول لا حتى لا يغتر الناس بما هو صحيح، إلا لو كان فعلا تقول شيء لأن لا يغتر الناس به كمان إذا كان يتعلق المصلحة. أما مجرد لأن تلمس عيوب الناس ليس منقبة وليس من العدل، ولا تقول لا أنا لا بد أذكر كل شيء، هذا من الحمق، وهذا يدل على فعل على غفلة، إنما تذكر المحاسن وخاصة إذا كان غائب أيضا حتى يستقبل الناس بعضهم بعضا وحتى تسلم الصدور وحتى تكون علاقات الناس حسنة. أما لو كانك حاجة لذكر المساوي كما قلنا لو كان شهادة أو عند قاضي أو خطوة نكاح أو هذا شيء آخر. إذا أدركت الإمام بعد الرفع من الركوع ودخلت معه في الصلاة هل أتابعه في التكبيرات أو أكون صامتا وأتابعه في الحركات فقط؟ لا، تتابعه في كل شيء، حتى في الأذكار وتقرأ في محل القراءة وتسبح في محل التسبيح وهكذا. هذا أجبنا عليه. ما هي الطريقة الصحيحة لحثو التراب في وجه المادة؟ لا يبدو طبعا الحثو الحقيقي، وإن المقصود به الإسكات، أن يسكت، وأيضا حتى الإسكات ينبغي أن يكون بلباقة أيضا، إلا إذا كان إنسان مشهور بالوقاحة، وإلا حتى الإسكات يعني ينبغي فيه حكمة. لماذا؟ لأن المقصود الإصلاح، والمقصود بها الناس، حتى الطريقة التي تنكر بها تعلم بها الناس، لأن الغلظة والجفاف ما لا داعي أحيانا، خاصة إذا كان المجلس كله بشاشة، لأن أحيانا إذا تداول الناس المدح إلى حد ما تكون نفوس طيبة وتكون الناس مرتاحة، فإذا ما أتيت بكلمة كما يقال صارخة أو ألقيت بقنبلة في المجلس أفسدت لا، إنما ينبغي في نوع من اللباقة، تجر الحديث جرا وتقول كذا وكذا وتذكر بلباقة فالناس تهدأ، ويكون إنكار بأدب، وليس المقصود أن الإنسان بغلظة ما دام أنه ليس هناك داعي للغلظة. أما إذا كان الأمر يستدعي غلظة كما لو تمادى نبهت ونبهت وتمادى تمادى ما فهم هذا يسكت. أما من أول مرة بحيث أنه أسكت هذا حرام هذا ما يجوز أحيانا بطريقة فترى أن المجلس قد انقلب وجوما لا داعي لهذا. إنما ينبغي تأخذ بطرف الحديث وتتحدث قليلا قليلا، وحتى أن تقول ما بال أقوام خير من تقول يا فلان. الناس تفهم، ما يغبي، لا تظن أنه لا يفهم إلا أنت، وأنه لا يغار على الحق إلا أنت، ولا يحب الدين إلا أنت. أيضا هذه من القضايا التي ينبغي أن يكون الإنسان بها بصيرا. لا تظن أنه لا يغار على الدين إلا أنت، ولا تظن أنه لا يعرف الحق إلا أنت، ولا تظن أنه لا يقول لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر إلا أنت. لا، وإن كان لك الفضل في المبادرة ولا شك، ولكن لا ينبغي أن يدخل هذا إعجاب أو يدخل هذا، وإنما الحمد لله أن الله أنعم عليك وفعلا كنت صاحب المبادرة هذا طيب، لكن يكون سلوكك نفسه هذا قدوة. طريقة الإنكار ينبغي أن يتعلمها الناس منك، من الأدب ومن اللباقة ومن حسن المدخل وحسن المخرج، وتبقي على الناس راحة مجلسهم، وتبقي على الناس ما هم فيه من سلامة الصدور، لأن الدخول بشيء من الغيظ وشيء من العنف وشيء من ينقلب المجلس كأنه